بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب في الاستماع إلى الخطبة والإنصات لها. الاستماع للخطبة مطلوب، ولا يتشاغل الإنسان عنها بشيء، لا بكلام ولا بغيره، وكذلك أيضا لا يحدث أحدا ولا يأمر أحدا ولو كان بمعروف، وإنما عليه أن يستمع وينصت، وإذا رأى خللا أو نقصا في أحد وأراد أن يبينه له فيبينه له بعد ذلك. أما في حال الخطبة فليس هناك إلا الانصراف لها والاتجاه إليها والإقبال عليها وعدم حصول أي شاغل يشغل عنها، سواء كان من الأقوال أو الأفعال. قد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت واليوم يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا يدل على أن الإنسان يعني ليس أمامه إلا السكوت والإصغاء والإنصات والاستماع الخطبة وعدم الانشغال عنها بأي شاغل، وأن لا يشغل نفسه بحديث مع أحد أو كلام مع أحد، فبل عليه الإقبال على الخطبة والاستماع للخطيب، وأن لا يفوته شيئا من الخطبة. هذا هو المطلوب من الإنسان. وقد جاء يعني أحاديث تدل على منع ذلك، ومن هذا الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ومعنى كونه لغوت يعني حصل منه يعني لغو، وحصل منه أمر لا يسوغ. وقد جاء أن الإنسان إذا حصل له منه اللغو وحصل منه شيء فإنه لا يحصل الأجر على صلاته أو على جمعته، وإن كان قد حصل منه أن يقال إنه أدى الصلاة وأنه لا يطلب منه الإعادة، ولكنه فوت على نفسه الأجر والفضل الذي يحصل للجمعة، فوت على نفسه الأجر والفضل الذي يحصل الجمعة. وقد مر بنا في الحديث أن من جاء في الساعة الأولى كان ما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كان ما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة كان ما قرب كبشا، ومن راح في الرابعة كما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة كأنما قرب بيضة. ثم الملائكة يطوون الصحف ويستمعون الخطبة، ومن جاء بعد ذلك فإنما جاء بحق، يعني أتى بالواجب الذي عليه، لكن فاته الأجر. فهذا أيضا يفوت على نفسه الأجر وإن كانت صلاته صحيحة، بمعنى أنه ليس له مطلوب منه أن يعيدها ظهرا، لأن الخطبة يعني خلاص لا تعاد، لكن الظهر يعني هي التي إذا فاتت الإنسان الجمعة فإنه يصلي ظهرا، فلا يطلب منه الإعادة، ولكن يعلم أن الأمر خطير وأنه يفوت على نفسه الأجر العظيم لهذه الصلاة العظيمة التي هي صلاة الجمعة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن شباب بن سوار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن أبي ذئب
وهو محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
في الترجمة قال: الاستماع للخطبة والإنصات لها.
الإنصات والاستماع الذي يبدو أنهما بمعنى واحد, والإنصات يعني وكذلك الاستماع فيه الإقبال, وهذا بخلاف السمع أو السامع, لأن هناك فرق بين السامع والمستمع. ولهذا يقولون يسجد المستمع سجود التلاوة ولا يسجد السامع, لأن الإنسان إذا كان هناك قارئ وإنسان مقبل مصغي متابع له, فإذا سجد القارئ يسجد المستمع, ولكن لا يسجد السامع الذي يسمع مجرد أن يسمع القراءة ولكنه ليس متابعا للقارئ وليس معه. فيكر الاستماع والإنصات, والله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا, فاستمعوا له وأنصتوا. نعم, وهذا فالاستماع والإنصات بمعنى واحد لكنه يعني غير السماع.
قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم, فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء وأو أبو ذر رضي الله عنهما يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت, فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال له أبي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان كان في خطبة, وكان هذا الحديث
عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة.
نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرأ يعني في وهو قائم يعني في الخطبة يعني تبارك, وفي بعض الروايات أنها سورة براءة يعني شيئا منها. فكان أبو الدرداء أو أبو ذر غمزه وقال: متى أنزلت هذه السورة؟ يعني كأنه لم يسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت, يعني أشار إليه أن اسكت, يعني ما كلمه ولا أجابه. فلما فرغ وانتهت الخطبة وبعد ذلك سأله قال: إني سألتك عن كذا وكذا ولم تجبني. قال: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت, لأن النبي يعني يشير بذلك إلى ما جاء في بعض الأحاديث أن من مس الحصى فقد لغى, ومن قال أنصت يعني فلا جمعة له أو فقد لغى أو أنه قد لغى. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: صدق أبي. يعني هذا الكلام الذي قاله فيما يتعلق بالإنصات والاستماع الخطبة وعدم الانشغال عنها وعدم الحديث مع أحد ولو كان في علم ولو كان في أمر معروف ونهي عن منكر, لأن هذا يشغل عن الاستماع الخطبة, وأن من حصل منه الكلام أو الفعل ولو كان أمرا معروفا ونهى عن منكر أو كان استفسارا في علم أو تعلما لعلم فإن ذلك يعتبر من اللغو الذي يفوت عليه فضل الجمعة. نعم, أعد الحديث.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم, فذكرنا بأيام الله.
ذكرنا بأيام الله يعني بالوقائع والحوادث والأشياء التي تحصل والتي فيها عبر وفيها عظة, نعم.
وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن.
يعني غمزه من أجل أن يعني ينتبه لسؤاله, غمزه بيده من أجل أن ينتبه لسؤاله فسأله فأشار إليه أن اسكت ولم يكلمه بشيء وبعد ذلك كلمه. نعم.
فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألت.
يعني أشار إليه أن اسكت بالإشارة لا بالكلام, ما قال اسكت, لأن الحديث سبق إذا قلت لصاحبك انصت ولما يقول فقد لغوت, وإنما لما كان هناك كلام ولم يكن هناك إلا أن ينهي الموضوع فلا ينهيه بالكلام وإنما أنهاه بالإشارة, وهذا شيء لا بد منه قضية الإشارة. نعم.
فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني, فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت.
نعم.
فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال له أبي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي.
نعم. يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدق أبي يعني أن هذا يعني هو الذي قاله, إنما هو تفسير وتوضيح لقوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. نعم.
قال حدثنا محرز بن سلمة العدني
وصدوق خرج ابن ماجه
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي
صدوق خرج أصحاب الكتب
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر
وهو
صدوق يخطئ وإلى أصحاب الكتب.
نعم.
إلا الترمذي في الشمائل.
نعم.
عن عطاء بن يسار
وثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي بن كعب
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
إذن يستفاد من الحديث أن الإشارة
عندما يحصل يعني مخاطبة أو شيء تستدعي كلاما والإنسان يعني لا يمكن أن يتكلم فهو ينهي الموضوع بالإشارة.
يقول
لكن ما يروح يعني يبدأه بالإشارة يعني يجلس الناس أو يأشر للناس أنهم يجلسون أو ما إلى ذلك, هذا شيء سؤل والجواب لا يمكن, ممنوع من الجواب من المخاطبة, ما بقي عليه إلا أن يشير بأن يسكت وبعد ذلك يبين له. يعني في الإشارة يعني جوابا لا ابتداء, جوابا لا ابتداء.
يقول السائل طلب مني رجل منديلا أثناء خطبة الجمعة فما كان مني إلا أن أعطيته دون أن أتحدث.
ما ينبغي, وإنما عليه أنه هو نفسه إذا ما يحتاج إلى أن لأن كونه يطلب منديل ويقول يعني يريد منديل هذا هو نفس اللغو, فيعني المناسب أنه يشير إليه وهو يعني إذا كان مع منديل في ثوبه.
الكلام بين الخطبتين عند جلوس الخطيب
ما في بأس لأن الكلام والإمام يخطب, الحديث جاء والإمام يخطب, أما بين الجلستين فللإنسان يتكلم إذا كان هناك حاجة ولا أي شيء يريد أن ينبه على شيء يعني فله ذلك, لأن المنع إنما هو في حال خطبة والاستماع لها وهنا ما في خطبة. فإذا حصل من أحد شيء أو رأى أحد يعبث ولا كذا فإنه بين خطبتين ينبه.
إذا كان المأموم لا يسمع الخطيب بسبب البعد أو الزحام فهل له حينئذ أن يشتغل مثلا بالذكر؟
ذكر الله عز وجل لا شك أنه مطلوب, وإذا كان ما يسمع فإذا إنصاته يعني ما دام أن الكلام لا يصل إليه فكونه يذكر الله عز وجل لكنه لا يتحدث مع أحد, لكن كونه يذكر الله فيما بينه وبين نفسه ليس مع غيره أو يعني يعلم غيره أو يتكلم مع غيره ما في بأس إذا كان أنه لا يسمع. أما إذا كان أن السمع ولو كان قليلا ولو كان ضعيفا فإنه يصل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا أو أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. وأما عمرو فلم يذكر سليكا.
ثم ذكر هذه الترنية بعد ذلك: باب من دخل، باب صلاة،
باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب.
باب من دخل، باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب، يعني ماذا يصنع؟ هل يصلي تحية المسجد أو يجلس؟ وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي قبل أن يجلس، ولكنه يوجز الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، والإيجاز من أجل أن يعني يتمكن من سماع الخطبة، فلا يتشغل بالصلاة ويطولها فينشغل عن خطبة، وإنما يصلي، يجلس يصلي ركعتين وخفيفتين ثم يتفرغ للسماع الخطبة ولا يجلس قبل أن يصلي. ثم ذكر أحاديث، منها حديث جابر أن سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين؟ هو جلس، ولهذا جاء في بعض الأحاديث: قم فصلي ركعتين. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. قال: قم فصلي ركعتين. والمقصود بهذا أن الإنسان لا يجلس حال دخول الخطيب وحال دخوله والخطيب يخطب إلا وقد صلى ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الذي جلس إلى أن يقوم ويصلي ركعتين، إلى أن يقوم ويصلي ركعتين. وهذا فيه بيان مشروعية الصلاة، وأن الإنسان يصلي ركعتين، وأنه لا يزيد عليهما بل يخففهما ويوجز فيهما. والركعتان هنا لا مفهوم لهما من حيث مما هو يعني أقل منهما، لأنه لا يتنفل بركعة واحدة إلا في الوتر، وكذلك أيضا لا يتنفل بأكثر من ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التجوز فيهما أيضا، يعني حتى يتمكن من سماع الخطبة. وليس هذا مثل إذا دخل المسجد في غير الخطبة فإنه يصلي يعني ركعتين أو أكثر، وإنما بين ركعتين من أجل أنه لا ينقص عنهما، وأما كونه يزيد عليهما فله أن يزيد، ولكن في حال الخطبة ليس له أن يزيد، وإنما عليه أن يصليهما وأن يخففهما حتى يتمكن من سماع الخطبة ولا يتشاغل عنها بالصلاة. وفي الحديث أيضا دليل على أن الكلام يعني من الخطيب ومن يكلمه الخطيب لا بأس بذلك، يعني الكلام بين الخطيب وبين غيره ممن يخاطبه فإنه لا بأس بذلك، وكما جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو يخطب وقد قطع الخطبة: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ودل هذا على أن الكلام من الخطيب ومن يكلمه الخطيب أنه لا بأس به، بل جاء في الحديث الذي فيه الاستسقاء في الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا، فدعا الله. يعني فكلام الخطيب ومن يكلمه لا بأس به، وإنما الكلام بين الناس الذين يحصل بتكلمهم مع بعضهم اشتغال عن الخطبة وانصراف عن الخطبة.
قال: حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن،
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عمرو بن دينار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
أنه سمع جابرا،
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،
أو أبو الزبير،
أبو الزبير يعني طريق ثاني، يعني إما هذا وإما هذا، أبو الزبير محمد المسلم ابن تدرس مكي صدوق رجع أصحاب الكتب.
عن جابر.
يعني الشك إذا كان بين ثقتين لا يؤثر، وإنما يؤثر إذا كان بين ضعيف وثقة. إذا كان بين ضعيف وثقة هذا هو الذي يؤثر، وأما إذا كان الاحتمال دائر بين ثقتين فإن ذلك لا يؤثر.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين.
وهذا الحديث مثل الذي قبله، يعني جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصلى ركعتين؟ قال لا. قال لا، قال فصل ركعتين، فهو مثل الذي قبله مثل حديث جابر المتقدم.
قال حدثنا محمد بن الصباح
هو صدوق خرج مسلم وابن ماجه.
محمد بن الصباح،
محمد بن الصباح
صدوق خرج له ابو داود
وابن ماجه. صدوق خرج له
ابو داود وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان،
محمد بن عجلان صدوق خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة.
عن عياض بن عبد الله
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان، وهو من السبعة المكثرين من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنهما قالا جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا. قال فصل ركعتين وتجوز فيهما.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أصلى ركعتين قبل أن يجلس؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. قال وهنا قال قبل أن تجيء، وقبل أن تجيء هذه جاء زيادة يعني في هذا الإسناد، وهي مخالفة للأحاديث الأخرى التي وردت والتي فيها ليس فيها قبل أن تجيء. ومن المعلوم أن يعني أن هذه الزيادة يعني ليست موجودة في الطرق الأخرى والأحاديث الكثيرة المتعددة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن دخل وجلس ولم يصلي ركعتين. فقوله قبل أن تجيء معلوم أنه حتى لو صلى قبل أن يجيء في البيت يعني لا يغني ذلك عن أنه يصلي في يصلي تحية المسجد. حتى لو صلى في بيته قبل أن يأتي، لو كان حصل منه صلاة في بيته فإن ذلك لا يغني عن كونه يصلي ركعتين، لأن المقصود أنه إذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس والإمام يخطب، فهذه تعتبر يعني جاءت من طريق صحيح ولكنها تعتبر جادة لأنها مخالفة للطرق المتعددة التي جاءت عن الثقات المتعددين. نعم.
قال حدثنا داود بن رشيد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
وعن أبي سفيان
أبو سفيان هو طلحة بن نافع صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
عن جابر.
نعم.
من جاء الجمعة والمؤذن بدأ في الأذان الثاني فما هو الأولى له؟
أقول هذه ينبغي أنها تبحث وينظر أيهما أولى، لأن الخطبة الأذان مطلوب من متابعة المؤذن، والخطبة يعني مع أهميتها والحرص عليها وعدم الانشغال عنها جاء أن الإنسان يصلي والإمام يخطب، فينظر يعني أقول يبحث في الموضوع.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت.
ثم ذكر النهي،
النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة،
النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. التخطي هو كونه يأتي متأخرا ثم يتقدم ويمشي بين الناس ويقطع، يعني يفرق بين الجالسين من أجل أن يبحث عن مكان. والواجب على من جاء متأخرا أنه يجلس حيث ينتهي به الصف، ولا يأتي متأخرا ثم يريد أن يصير من المتقدمين، فإن التقدم يكون للمتقدمين لا للمتأخرين. وإذا جاء مثل هذا فإنه يأثم لأنه آذى الناس، آذى الناس. لكن إذا كان هناك فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي يفعل، لأن المتأخرين قصروا في كونهم لم يسدوا هذه الفرجة ولم يشغلوا هذه الأماكن التي أمامهم، ووصل الصفوف مطلوب. فإذا كان هناك فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي يتخطى، وأولئك هم المقصرون. وأما إذا ما كان هناك يعني فرج وإنما الصفوف يعني ممتلئة، فإن الإنسان يقف حيث انتهى به الصف ولا يؤذي الناس بتخطيه، يبحث عن مكان وقد جاء متأخرا. وأورد ابن ماجه هذا الحديث عن
جابر،
عن
جابر،
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت. فأمره بالجلوس وألا يحصل منه التخطي، وأخبر وبين يعني أنه قد آذى المصلين بتخطي رقابهم، وآنى أي أنه تأخر وجاء متأخرا ثم جاء يبحث يتخطى رقاب الناس. فآنيت يعني تأخرت، وآذيت يعني جمع بين كونه متأخرا ثم أراد أن يصل لمكان متقدم بالتخطي فليس له ذلك. فقد آذيت وآنيت. والأصل أن الإيذاء إنما جاء بسبب التأخر، لأنه لو جاء متقدما لحصل مكانا دون أن يحتاج إلى أن يتقدم ويبحث عن مكان، يحصل مكانا متقدما لأنه مبكر. أما كون يتأخر فإنه حصل أنه تأخر ومع ذلك آذى، يعني آنيت تأخرت وآذيت، تأخرت وسبب الإيذاء هو التأخر الذي جعله كونه جاء متأخرا وأراد يبحث عن مكان متقدم حصل منه الأذى بسبب ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو كريب،
أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الرحمن المحاربي
وهو
لا بأس به أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن إسماعيل بن مسلم
وهو المكي وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه،
نعم،
عن الحسن،
حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث في إسناده الحسن وهو مدلس وروى بالعنعنة، وفي إسماعيل إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، لكن الحديث جاء عند أبي داود عن عبد الله بن بشر بإسناد صحيح، فيكون هذا الحديث متنه صحيحا وإن كان إسناده ضعيفا، هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن متنه صحيح، لأنه جاء من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه يعني نفس المعنى، أن رجلا كان يأذي وتخطى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد أذيت.
هل هذا يعني صلى من قبل في أول المسجد ثم دخل؟
ما ندري لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس وعدم الاستمرار في التخطي فلا ندري هل صلى في مكان متأخر ثم جاء يبحث عن مكان.
كيف يجمع بينه وبين الذي قبله؟
يمكن أن يكون يعني إما أنه أن هذا قد يكون متقدما الذي هو كون قال له اجلس وهذا يعني الذي فيه جاءت فيه الروايات الكثيرة يعني التي فيها أن فيها الأمر بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فمحتمل أن يكون أحدهما أن يكون هذا متقدما والذي جاء في الحديث الكثيرة أنه متأخر, فيكون المطلوب من الداخل أن يصلي قبل أن يجلس.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم أو اتخذ جسرا إلى جهنم. فقد اتخذ جسرا إلى جهنم يعني بفعله هذا يعني عمل عملا يعني يوصله إلى جهنم, أو أنه جسر يوصله إلى جهنم اتخذه يعني عمل العمل الذي يؤدي به ذلك, أو اتخذ يعني له جسر بأن عوقب بأن جعل له جسر يوصله إلى جهنم. لكن الحديث ضعيف يعني لأن فيه ضعف من جهتين, فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف, وفيه كون زبان يعني معاذ بن أنس
سهل بن معاذ بن أنس
يعني رواية زبان عنه ضعيفة يعني ففيه ضعف من جهتين, فإذا الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الأمر خطير وليس الإنسان يتهاون, ولكن هذه العقوبة اللي جاءت في الحديث غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو كريب عن رشدين بن سعد
ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زبان بن فائد
وهو
ضعيف الحديث أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سهل بن معاذ بن أنس
نعم وهو صدوق
لا بأس به
إلا في رواية زبان عنه يعني, فإذا زبان ضعيف ورشدين ضعيف ففيه ضعيفان. وأيضا يعني كون سهل بن معاذ رواية زبان عنه يعني فيها ضعف.
أخرج البخاري المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي
معاذ بن أنس رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
النهي عن التخطي النهي عن التخطي
أيوه للتحريم
يوم الجمعة فقط في مجال مثلا
هو التنصيص جاء في يوم الجمعة اشرف الحديث قال الأول
فجعل يتخطى الناس
نعم يتخطى والإمام يخطب يعني هذا جاء في, في, في الجمعة. لكن حتى غير الجمعة ليس الإنسان لأن الإيذاء ممنوع وليس الإنسان يؤذي الناس يعني لا في الجمعة ولا في غيرها بالتخطي, لا يتخطى بالرقاص حتى في غير الجمعة. لكن إذا كان هناك فرجة لا يصل لها إلا بتخطي لا بأس بذلك, لأن المقصود هو سبب المنع هو الإيذاء, والإيذاء يحصل بهذا وبهذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة.
ثم أورد باب في
الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر.
باب في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، يعني أنه عندما ينتهي من الخطبة وينزل فإنه يكلم، وأنه لا بأس بالكلام في ذلك، لأنه ليس مصليا ولا خطيبا، وإنما هو بين هذا وهذا، فإذا لا مانع يعني من, 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 من الكلام في ذلك. وقد أورد أبو ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث، قال
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر، يعني أن الكلام إنه سائر، لكن الحديث جاء من طرق متعددة، وفيها أن ذلك يعني في صلاة العشاء، أن ذلك في صلاة العشاء قبل أن يصلي، لما أراد أن يصلي كلمه رجل فيعني تأخر في الجواب معه والكلام معه قبل أن يدخل في الصلاة، والناس جالسون ويعني وفيهم من نعس، فهذا هو المحفوظ. وأما هذا فقد جاء من طريق جرير بن حازم، وهو مخالف لغيره من الثقات الذين رووا ذلك، لكن من حيث المعنى هو صحيح، فإنه أنه يكلم يعني من حيث المعنى هذا لا إشكال فيه ولا مانع منه، ليس هناك دليل يمنع. فالذي دل عليه هذا الحديث وإن كان غير محفوظ، والمحفوظ أنه في صلاة العشاء، لأن الرواة الثقات يعني رووه بأن ذلك في صلاة العشاء، وأنه ليس عند نزوله من المنبر، لكن معناه صحيح وثابت، وأنه يجوز أن يكلم، لأنه ليس يعني في خطبة وليس في صلاة، وحتى معلوم أن الخطيب يمكن أن يكلم إذا كان هناك حاجة، مثل ما كلمه الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يغيثنا. فإذا الذي دل عليه الحديث معناه صحيح ولا إشكال فيه، والأصل هو ثبوته حتى يأتي المنع منه، وما جاء شيء يمنع منه.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي داود
هو طيالس سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن جرير بن حازم
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ثابت عن أنس
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة، فخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت سورتين، كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما.
صلاة الجمعة الجهر فيها يعني الجهر فيها بالقراءة، وجاءت القراءة في سور ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، والثانية بسورة المنافقون، وأيضا جاء أنه يقرأ سبح والغاشية، وجاء أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، فهذه ثلاث صيغ أو ثلاث يعني قراءات أو سور يقرأ بها، يعني ثلاث هيئات يعني يؤتى بها في صلاة الجمعة: الجمعة والمنافقون، السبح والغاشية، الجمعة والغاشية. وكل هذه جاءت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه استخلفه مروان لما ذهب إلى مكة.
نعم
لما ذهب إلى مكة، مكة مروان أمير المدينة، فذهب إلى مكة واستخلف مدة غيبته أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان يعني أنه صلى الجمعة وقرأ بركعتي الجمعة بالجمعة وسورة بالجمعة المنافقين، ثم إن أنه قال له من هو؟
عبيد الله بن أبي رافع.
عبيد الله بن أبي رافع، أنك قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة، كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، يعني أن هذا مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعل الحكمة في قراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة لأن فيها ذكر الجمعة، لأن فيها ذكر الجمعة وذكر شيء من أحكام الجمعة، يعني أنه لا يباع فيها ويشترى بعد الأذان، وأن على الإنسان أن يبادر ويترك البيع، وكذلك إذا صلى الناس ينصرفون ويبتغون من فضل الله، وفيها ذكر أحكام تتعلق بالجمعة، فيكون قراءتها في صلاة الجمعة فيه تذكير بهذه الأحكام وبيان لهذه الأحكام المتعلقة بالجمعة. وأما سورة المنافقون فإن لعل قراءتها لأن المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى والذين يغيبون عن الصلوات كثيرا، يعني قد يحصل منهم الحضور يوم الجمعة وأن يشهدوا الجمعة، فقراءتها يكون فيها إسماع لهم وتذكير لهم بهذه الآيات التي فيها يعني فضحهم وفيها يعني سوء صنيعهم، فلعل أن يكون في ذلك عبرة وعظة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل المدني،
هو
صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن جعفر بن محمد،
وهو محمد بن علي بن حسين، وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن.
عن
أبي محمد بن علي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن أبي رافع،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال
وفيه الاستخلاف أيضا، يعني كون الأمير يعني يستخلف من يقوم مقامه يعني عند غيبته ليقوم بشؤون الناس، وهذا بالنسبة للأمير الخاص، بالنسبة للأمير الخاص له أن ينيب. وقد جاء في صحيح مسلم عن أن عمر رضي الله عنه يعني جاء أو التقى جاء إليه أميره على مكة ويقال له ابن أبزة، فقال له من استخلفت على أهل مكة أو من وليت على أهل مكة؟ فقال وليت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى. قال أوليت عليهم مولى؟ وليت عليهم مولى؟ فقال إنه كان عالم بكتاب الله، كان عالم بكتاب الله، عارف بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا كما يقولون الشيء بشيء يذكر، لأن تأتي مناسبات تذكر بأحاديث وتذكر بأوائد وتذكر بأشياء، يعني المناسبة هي التي تذكر بها. فعمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث بهذه المناسبة لما قال أنه ولى عليهم من أبزة، وقال ولى عليهم رجل مولى، وذكر وجه اختياره وسبب ترشيحه للقيام بهذه المهمة، وأنه عالم بالكتاب عارف بالفرائض، يعني الفرائض اللي هي الأحكام الشرعية، لأن الفرائض تطلق على الأحكام الشرعية مطلقا وتطلق على الفرائض التي هي المواريث، وهنا المقصود بالفرائض التي هي الأحكام الشرعية.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النعمان بشير
الضحاك
بن قيس كتب إلى النعمان بشير فأخبرنا ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة الجمعة في صلاة الجمعة, فقال يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. وهذه يعني هذه طريقة أخرى أو يعني نوع آخر من مما يقرأ في الجمعة, وهو الجمعة سورة الجمعة وسورة الغاشية.
قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان عن ضمرة بن سعيد
هو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو بن عتبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن النعمان بن بشير
رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن سينان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
ثم ذكر هذا الحديث يعني في قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, أنه يقرأ فيهما بالجمعة يقرأ فيهما في صلاة الجمعة يقرأ بهاتين السورتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. والحديث جاء يعني هذا الحديث يعني فيه إسناده كلام ولكنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غير هذا الطريق ومن غير هذا الوجه يعني في صحيح مسلم وغيره. فالحديث ثابت يعني الذي قراءة السبح والغاشية وإن كان وهذا الإسناد وإن كان فيه شيء إلا أن متنه صحيح لأنه ثابت في صحيح مسلم وغيره من غير هذا الطريق ومن غير هذا الصحابي المختلف في صحبته. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن سينان
وهو ضعيف
متروك أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن أبي الزاهرية
وهو
حدير الحضرمي صدوق رجله البخاري القراءة.
نعم.
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
نعم.
عن أبي عنبة الخولاني
أخرج له
ابن ماجة.
نعم.
قراءة الإمام آيات لها تعلق بموضوع الخطبة.
والله الذي ينبغي أن يعني الشيء الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتابعه, هذا هو الذي ينبغي, لا نقول أنه لا يجوز لكن نقول الأولى أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هذه مرة في الأسبوع, فكونه يأتي بالشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى.
ثم ذكر باب من أدرك
من الجمعة ركعة.
باب من أدرك من الجمعة ركعة, يعني أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة, وذلك بإدراك ركوعها وهي الركعة الثانية, فمن أدركها أدرك الجمعة, ومن فاته ركوع الركعة الثانية فإنها فاتت الجمعة, ولكنه يدخل مع الإمام ويقضيها ظهرا لا يقضيها جمعة وإنما يقضيها ظهرا. ومن دخل قبل الركوع وأدرك الركوع فإنه يأتي بركعة واحدة تضم إلى التي أدركها, وإن فاته الركوع يدخل مع الإمام ولكنه يقضيها ظهرا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، وجاء من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فجاء يعني خاصا وجاء عاما، والجمعة تدخل تحت العام، يعني جاء فيها حديث بخصوصها وجاء فيها ما يشملها ويشمل غيرها. فإذا الجمعة تدرك بإدراك ركعة واحدة، وإذا لم يدرك الركوع للركعة الثانية يدخل مع الإمام ولكنه يقضيها ظهرا لأنه ما أدرك الجمعة بإدراك ركعة منها. ثم أورد هذا الحديث عن
حديث أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، يعني فليصل إليها أخرى، وقيل فليصلي إليها أخرى، يعني أنه أدرك الجمعة بذلك، أنه أدرك الجمعة بذلك، وعليه أن يقضي ما فاته على أنه جمعة، ولو فاته الركوع من ركعة الثانية لا يقضي ما فاته على أنه جمعة، ولكنه يقضي ما فاته على أنه ظهر، يعني يصليها ظهرا لا يصليها جمعة، مثل ما لو جاء بعد السلام فإنه ليس أمامه إلا أن يصلي ظهرا لا جمعة.
قال: حدثنا محمد بن الصباح عن عمر بن حبيب،
متروك،
ضعيف،
ابن ماجه،
نعم، عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحديث في سناده ضعف لكنه جاء يعني له شواهد.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك.
وهذا لفظ عام لأن ما قال الجمعة، قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، فتدخل فيه الجمعة لأنها صلاة من الصلوات، فهو يشمل الجمعة بعمومه لأنه يشملها ويشمل غيرها، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، يعني معناها أنه أدرك الصلاة، أدرك شيئا يعتد به، أدرك شيئا يعتد به سواء كان في الجمعة أو الجماعة. وأما إذا لم يدرك الركعة الأخيرة فإنه أدرك شيئا لا يعتد به، بل عليه أن يقضي ما فاته كله. وأما إذا أدرك ركعة من الصلاة فإنه أدرك بعضها ويقضي الباقي، وإذا فاته الركوع من الركعة الأخيرة فإنه أدرك فاتته الركعات ولكنه يدخل مع الإمام ويقضي ويأتي بالصلاة الباقية عليه، إن كان جمعة يصلي ظهرا، وإن كان يعني صلاة مطلقة يعني غير الجمعة، فإنه إن أدرك ركعة قضى ما بقي، وإن فاته الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل مع الإمام ولكنه يقضي الصلاة كلها لأنه لم يدرك شيئا يعتد به. ومن أدرك ركعة واحدة فقد أدرك شيئا يعتد به.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة.
وهذا مثل الحديث الأول: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها، إلا أن الحديث الأول ذكر الجمعة والثاني مطلق ويدخل فيه الجمعة وغيرها، وهنا نص على الجمعة وغيرها، وأن من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها أي غيرها من الصلوات الأخرى فإنه يكون مدركا الصلاة، أي مدركا شيئا يعتد به، وإلا كونه يدخل بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة يدخل، لأنه جاء ما يدل على ذلك، وأن الإنسان إذا جاء والإمام على حال يكون يدخل معه، حتى لو جاء في أثناء الصلاة وهو ساجد يكبر ثم يسجد مع الإمام، لكن لا يعتد بالشيء الذي لم يدرك ركوعه، لا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير،
صدوق أخرج له
وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بقية بن الوليد،
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن يونس بن يزيد الأيلي،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري عن سالم،
سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر،
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل يقول: مسافر جاء إلى الجمعة ووجد الإمام رفع من الركوع، هل له يصلي ركعتين قصر ظهر؟
هو يعني يبدو أنه مثل غير المسافر الذي، لكن المسافر يعني فرضه ركعتان، يعني هو المطلوب منه ركعتان، ما أدري هذه تبحث.
يقول: إذا جاء المصلي قبل التسليم الأخير هل يدخل مع الإمام أم ينتظر ويصلي مع الجماعة صلاة الظهر كلهم؟
صلاة الجماعة الثانية لا شك أنها صحيحة وأنها مطلوبة إذا لم يكن الذين حضروا متأخرين عمدا لئلا يصلوا مع الجماعة، لأن هذا لا يجوز. وأما إذا كانوا جاءوا للصلاة ولكن فاتتهم الصلاة فلا شك أن يعني أنهم يصلون جماعة. وبعض أهل العلم يقول أنهم يعني لا يصلون جماعة وإنما الجماعة للجماعة الأولى، لكن الصحيح أنه يجوز لهم أن يصلوا جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه لما جاء رجل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى وجود الجماعة عن طريق الصدقة، فكونها توجد بدون صدقة لا شك أن هذا أولى. إذا جاءنا واحد نبحث واحد يصلي معه، وإذا جاءنا اثنين نقول كل واحد يصلي لحاله، ولا أرجع كل واحد يصلي على حدة، لا شك أن هذا الحديث يدل على أن الجماعة الثانية إذا لم يكن تأخر متعمدا من أجل التفرق وعدم الصلاة وراء الإمام فإن الجماعة الثانية صحيحة. ومعلوم أن السلام من الصلاة يعني أكثر ما جاء عن الصحابة أن فيه تسليمتان، وأن انتهاء من الصلاة يكون بتسليمة ثانية، وبعض أهل العلم يقول أنه يكفي تسليمة واحدة، وعلى هذا يعني يكون أن الإنسان خرج من الصلاة بتسليمة واحدة. لكن الذي جاء عن 15 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث فيها أنه تسليمتان. الدخول يعني مع الإمام يعني في هذه الحال مع أن فيه خلاف يعني هل يحصل الانتهاء من الصلاة بالتسليمة الأولى أو يحصل بالتسليمة الثانية، والأكثر ما في أكثر الحديث على أنه بالتسليمة الثانية، يعني الأمر فيه خفاء، فما أستطيع أن أقول فيها شيئا.
له سؤال: قبل التسليم مو بين التسليمتين؟
لا، بعد التسليم الأولى.
لا قبل التسليم.
قبل التسليم نعم يدخل، إذا جاء والإمام جالس بالتشهد يدخل، وإنما الكلام بس التسليمة بين الأولى والثانية.
نعم صح.
لأن هذه الجماعة أدركها، وأما تلك فيها خلاف، وإن كان الخلاف يعني الراجح فيها أنها تقام.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل قباء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.
ثم ذكر من أين تأتي الجمعة، يعني يأتي الناس للجمعة من أي مكان، يعني من أماكن قريبة أو من أماكن بعيدة. ومعلوم أن الجمعة المساجد المتعددة التي تكون في الأحياء والتي يصلي فيها الناس الجماعة يجتمعون كلهم في مسجد واحد يصلون فيه. فمن أهل العلم من قال إنه يأتي لها، يعني إذا كان أنها المكان الذي يأتي ثم يرجع قبل أن تغيب الشمس فإن عليه أن يأتي الجمعة. وبعض أهل العلم يقول أنه إذا سمع النداء أو الذي يسمع النداء فإنه يأتي الجمعة. ومعلوم أن الأحياء التي الكثيرة التي يصلي فيها الناس الجماعات ثم يأتون الجمعة أنهم يجتمعون في ذلك المسجد، ولو كان لم يصل إليهم سماع النداء لم يصل إليهم صوت المؤذن الذي يؤذن للجمعة، فإنهم مأمورون ومكلفون بأن يصلوا في المسجد المعين الذي يجمع أهل تلك الأحياء حيث يصلوا فيه. فأما قضية أن يكونه يأتي من مكان بعيد بحيث أنها يرجع إلى أهل قبل غروب الشمس، وإذا كان لا يرجع إلى بعد غروب الشمس هذا لا يأتي للجمعة، هذا غير واضح. وأورد في هذا الحديث أن أهل قباء كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أهل قباء يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. والحديث ضعيف لأن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، فالحديث غير صحيح. ولا أدري يعني الحقيقة بالنسبة لمسجد قباء يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم، لا أدري، هذه ينبغي أنها تبحث ويعرف، يعني الواقع بالنسبة لمسجد قباء هل كانوا يجمعون فيه في زمنه صلى الله عليه وسلم أو أنهم كانوا يأتون إلى مسجده. والسؤال الذي سبق أن مر قريبا وهو المسافر الذي جاء بعدما فاتته الركعة الثانية أو الركوع في الركعة الثانية، يعني هل يتم أو يقصر؟ الذي يبدو لي الآن أنه يقصر، لأنه سبق أن مر بنا في الحديث صلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع، فمن دخل معه من أهل الحاضرة فإنه يتم أربعا، ومن دخل معه مسافرة فإنه يصلي ركعتين، لأنه ما دخل مع إمام يتم حتى يصلي بصلاته، لأن الإنسان إذا دخل مع إمام يتم ولو جاء في آخر الصلاة فإن المسافر يصلي بصلاة الإمام، كما جاء عن ابن عباس ما قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع إمام يتم أتم، قال تلك السنة. فإذا المسافر الذي جاء ودخل مع الإمام وقد فرغ من ركعة ثانية فإنه يتمها جمعة، يتمها ركعتين قصرا، لأن هذه صلاة المسافر، وهو ما دخل مع إمام يتم حتى يلزمه أن يتم. وأما الحاضر فإنه يصلي أربعا لأن صلاة الحاضر أربعا، فإنه إذا فاتته الركعة الثانية فإنه يرجع إلى أنه يصلي الظهر، والظهر في حقه أربعا، والمسافر الظهر في حقه اثنتان. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرج أصحاب كتب البخاري وأصحاب السنن.
عن سعيد بن أبي مريم
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عبد الله بن عمر
وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.